إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد تكلمنا في الخطبة الأخيرة عن أشجار أو عن ثمار الجنة وأشجارها، عن أشجار الجنة وثمارها، وأقول تتمة لهذا نتكلم عن الزرع، عن الزرع في الجنة. ولم يأتي هذا إلا حديث واحد، وما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحدث عنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، فقال الله عز وجل: أولست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع. فأسرع وبذر أي رمى البذرة، فتبادرت طرف نباته واستواؤه واستحطابه وتكويره مثل الجبال، فتبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال. فيقول الله تعالى: دونك يا ابن آدم إنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي: يا رسول الله، لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، أما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري في موضعين من الصحيح، أخرجه في باب متفرع من باب كراء الأرض بالذهب والفضة في كتاب الحرث والمزارعة من الصحيح، وأخرجه في كتاب التوحيد تحت باب كلام الرب لأهل الجنة. كلام الرب تعالى لأهل الجنة. أما الموضوع الأول هو الباب المتفرع من باب شراء الأرض بالذهب والفضة، فقد من ذكر صاحب لامع الضراري في شرح صحيح البخاري قال: الأوجه عندي أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى من نبه بهذا بهذا التبويب لهذا الحديث أنه على فضل الغرسي لكونه في الجنة ولا تعلق في الحديث بكراء الأرض. يعني كأن البخارية أورد هذا الحديث في باب متفرع عن الباب الذي سبقه ولا علاقة له بالباب الذي سبقه. وقال القسطلاني في إرشاد الثاني يعني أنه هذا الرجل من أهل الجنة لما بظر لم يكن بين ذلك، يقول هذا بين معنى الحديث، لم يكن بين ذلك أي بين إلقاء البذور في الأرض وبين استواء الزرع ونجاز أمره كله من الحظ والتزرية والجمع إلا كلمح البصر، يعني مجرد أن ألقى البذور في الأرض لم يمر إلا كلمح البصر وإذا الزرع قد استوى بل واستحصد، وكان كل حبة منه مثل الجبل. وفي أن الله تعالى أغنى أهل الجنة فيها عن تعب الدنيا، يعني عن تعب الدنيا ونصابها. وقال الحافظ في الفتح وما استشكل قوله لا يجبعك شيء بقوله تعالى في صفة الجنة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأجيب بأن نفي الشبع لا يوجب الجوع، بأن نفي الشبع لا يوجب الجوع لأن بينهما واسطة وهي الكفاية، وأكل أهل الجنة للتناعم والاستلذاذ لا عن الجوع، واختلف في الشبع فيها، والصواب ألا شبع فيها، ألا شبع في الجنة، إذ لو كان لمنع دوام أكل المستلذ. والمراد بقوله لا يشبعك شيء أي جنس الآدمي، وما طبع عليه فهو في طلب الازدياد، يعني الآدمي في الدنيا دائما يطلب الزيادة ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، في طلب الازدياد إلا من شاء الله تعالى. وقد عقد ابن قيم الجوزية الباب 46 في كتاب حديث الأرواح تحت هذا العنوان الزرع في الجنة، وقال بعد أن ذكر الحديث: هذا يدل على أن في الجنة زرعا وذلك البذر منه، وهذا أحسن أن تكون الأرض معمورة في الجنة بالشجر والزرع. فإن قيل: فكيف استأذن هذا الرجل ربه في الزرع فأخبره أنه في غنية عنه، أي أن الله أخبره أنه في غنى عن هذا الزرع؟ قيل: لعله استأذنه في زرع يباشره ويبذره بيده، وقد كان في غنية عنه، وقد كفي مؤونته، وقد كفي مؤونته، ولا أعلم ذكر الزرع في الجنة إلا في هذا الحديث والله أعلم. وهذا الحديث يعني يعد من الغيب من الغيب المحض الذي ليس لنا أن نخوض فيه إلا بما جاء في النص ونؤمن به على ما جاء دون أن تتدخل عقولنا في كيفية حدوث هذا. وننتقل إلى الكلام عن طعام أهل الجنة وشرابهم. قد عقد ابن قيم الجوزية بابه 48 في كتاب هذه الأرواح تحت هذا العنوان في ذكر طعام أهل الجنة وشرابهم ومصرفه. وقد تقدم الكلام عن أول طعام أهل الجنة كما في حديث ثوبان الذي أخرجه مسلم أن حبرا من أحبار اليهود سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول طعام أهل الجنة فقال زيادة كبد النون. زيادة كبد النون أي الحوت. ثم قال ثم سأله اليهودي فما هو طعامهم على إثرها أي بعد ذلك فقال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. وقد تقدمت الإشارة أيضا إلى الثمار والفواكه التي أكلها أهل الجنة في الخطبة السابقة في نحو قول الله تعالى إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وقوله وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. قال السعدي في قوله كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا من المآكل الشهية والأشربة اللذيذة من هنيئا أي من غير منغص غير منغص ولا مكدر ولا يتم هناؤه حتى يسلم الطعام والشراب من كل آفة ونقص حتى يجزم أنه غير منقطع ولا زائل. وقال تعالى أيضا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية في الدنيا. وقال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا عقبى الكافرين النار. وقال تعالى وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. وقال سبحانه وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. فقال الشيخ السعدي رحمه الله قمت صلي ركعتين مفاكهة مما يتخيرون أي مهما تخيروا وراق في أعينهم واشتهته نفوسهم من أنواع الفواكه الشهية والجني اللذيذ حصل لهم على أكمل وجه وأحسن مهما اشتهوا ومهما تخيروا حدث لهم ما تخيروه على أحسن الوجوه على أكمل الوجوه. ولحم طير مما يشتهون أي من كل صنف من الطيور يشتهونه ومن أي جنس من لحمه أرادوا وإن شاءوا مشويا أو طبيخا أو غير ذلك. ونذكر فيما يلي إن شاء الله حديث جابر في صفة طعام أهل الجنة كيف يأكلون. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سفيان وكذا من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يأكلون ولا يمتخثون ولا يبولون ولا يتغوطون. فقالوا: فما بال الطعام؟ يعني أين يذهب أثر الطعام بعد أن يأكلوه؟ لأنهم اعتادوا أن الإنسان في الدنيا إذا أكل أو شرب فإنه يخرج فضلات هذا الأكل والشرب، فسألوا كيف يكون هذا في الجنة، فما بال الطعام؟ قال: جساء ورشح كرشح المسك. من جساء ورشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. قال النووي: مذهب أهل السنة وعامة المسلمين أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون، يتنعمون بذلك وبغيره من ملاذ وأنواع نعيمها تنعما دائما لا آخر له ولا انقطاع أبدا، وإن تناعمهم بذلك على هيئة تناعم أهل الدنيا إلا ما بينهما من التفاضل في اللذة والنفاسة التي لا يشارك نعيم الجنة إلا في التسمية وأكل الهيئة، وإلا في أنهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا ينفخطون ولا يفسقون. وقد دل الدلائل والقرآن والسنة في هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره أن نعيم الجنة دائم لا انقطاع له أبدا. وقال العراقي في طرح التفريج: فلما كانت أغذية الجنة في غاية اللطافة والاعتدال لا عزم لها ولا كسل، لم يكن لها فضلة تستقذر، يعني طعام الجنة لا ينتج عنه الفضلات التي تنتج من طعام الدنيا، بل تستطاب وتستلذ، فعبر عنها بالمسك الذي هو أطيب طيب أهل الدنيا. وقال علي ابن سلطان القاري في مرقاة المفاتيح في التفرقة بين الجشاء والرشح، حيث قال: جشاء ورشح، تفرق بين عطف بينهما بواو العطف، جشاء ورشح كرشح المسك. قال: هو إما باعتبار اختلاف الأشخاص أو الأوقات أو بعض الطعام يكون جشاء وبعضه يكون رشحا. فالأظهر أن الأكل ينقلب جشاء والشرب يعود رشحا. وقوله تلهمون التسبيح أو يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس، صلي ركعتين، كما تلهمون النفس، قال أي كما تلهمون أنتم في هذه الدار. النفس بفتحتين أي التنفس، والمعنى لا يتعبون من التسبيح والتهليل كما لا تتعبون أنتم أي من أخذ الأنفاس. وقد أخرج النسائي في سننه الكبرى وأحمد في مسنده والدارمي في سننه وعبد بن حميد كما في المنتخب من طرق عن الأعمش عن ثمامة ابن عقبة قال سمعت زيد بن أرقم، هذا إسناد صحيح، قال جاء رجل من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ فقال إي والذي نفسي بيده إن الرجل منهم لا يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع. أهنا والشهوة. فقال الرجل إن الذي يأكل ويشرب تكون له حاجة أن يقضي حاجته وليس في الجنة أجل. فقال له صلى الله عليه وسلم حاجة أحدهم رشح يفيض من جلده فإذا بطنه قد ضمر. هذا هو طعام وشراب أهل الجنة. ولنا مزيد كلام عن شراب أهل الجنة فيما يلي أو في الخطبة التالية ميسر إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقد تكلمنا في الخطبة الأخيرة عن أشجار أو عن ثمار الجنة وأشجارها، عن أشجار الجنة وثمارها. وأقول تتمة لهذا، نتكلم عن الزرع، في الجنة. ولم يأتي هذا إلا حديث واحد، وما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحدث عنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، فقال أي فقال الله عز وجل: أولست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع، فأسرع وبذر، أي رمى البذرة، فتبادرت طرف نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره مثل الجبال، وتكويره أمثال الجبال. فيقول الله تعالى: دونك يا ابن آدم إنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي: يا رسول الله، لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، أما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري في موضعين من الصحيح، أخرجه في باب متفرع من باب كراء الأرض بالذهب والفضة في كتاب الحرث والمزارعة من الصحيح، وأخرجه في كتاب التوحيد تحت باب كلام الرب لأهل الجنة، كلام الرب تعالى لأهل الجنة. أما الموضوع الأول هو الباب المتفرع من باب كراء الأرض بالذهب والفضة، فقد ذكر صاحب لامع الضراري في شرح صحيح البخاري، قال: الأوجه عندي أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى من نبه بهذا، أي بهذا التبويب لهذا الحديث، أنه على فضل الغرس لكونه في الجنة، ولا تعلق بالحديث بكراء الأرض. يعني كأن البخاري أورد هذا الحديث في باب متفرع عن الباب الذي سبقه، ولا علاقة له بالباب الذي سبقه. وقال القسطلاني في إرشاد الثاني: يعني أنه هذا الرجل من أهل الجنة لما بذر لم يكن بين ذلك، يقول هذا بين معنى الحديث، لم يكن بين ذلك أي بين إلقاء البذور في الأرض وبين استواء الزرع نجاز أمره كله من الحظ والتذرية والجمع إلا كلمح البصر، يعني مجرد أن ألقى البذور في الأرض لم يمر إلا كلمح البصر وإذا الزرع قد استوى بل واستحصد. وكان كل حبة منه مثل الجبل. وفيها أن الله تعالى أغنى أهل الجنة فيها عن تعب الدنيا، عن تعب الدنيا ونصابها. وقال الحافظ في الفتح وما استشكل قوله لا يشبعك شيء بقوله تعالى في صفة الجنة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأجيب بأن نفي الشبع لا يوجب الجوع، بأن نفي الشبع لا يوجب الجوع لأن بينهما واسطة وهي الكفاية، وأكل أهل الجنة للتناعم والاستلذاذ لا عن الجوع، واختلف في الشبع فيها، والصواب ألا شبع فيها، ألا شبع في الجنة، إذ لو كان لمنع دوام أكل المستلذ. والمراد بقوله لا يشبعك شيء أي جنس الآدمي، وما طبع عليه فهو في طلب الازدياد، يعني الآدمية في الدنيا دائما يطلب الزيادة ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، في طلب الازدياد إلا من شاء الله تعالى. وقد عقد ابن قيم الجوزية الباب 46 في كتاب حج الأرواح تحت هذا العنوان الزرع في الجنة، وقال بعد أن ذكر الحديث هذا يدل على أن في الجنة زرعا وذلك البذر منه، وهذا أحسن أن تكون الأرض معمورة في الجنة بالشجر والزرع. فإن قيل فكيف استأذن هذا الرجل ربه في الزرع فأخبره أنه في غنية عنه، يعني الله أخبره أنه في غنى عن هذا الزرع. قيل لعله استأذنه في زرع يباشره ويبذره بيده وقد كان في غنية عنه وقد كفي مؤونته، نعم وقد كفي مؤونته. ولا أعلم ذكر الزرع في الجنة إلا في هذا الحديث والله أعلم. وهذا الحديث يعني يعد من الغيب، من الغيب المحض الذي ليس لنا أن نخوض فيه إلا بما جاء في النص ونؤمن به على ما جاء دون أن تتدخل عقولنا في كيفية حدوثها. وننتقل إلى الكلام عن طعام أهل الجنة وشرابهم. قد عقد ابن قيم الجوزية بابه 48 في كتاب حج الأرواح تحت هذا العنوان في ذكر طعام أهل الجنة وشرابهم ومصرفه. وقد تقدم الكلام عن أول طعام أهل الجنة كما في حديث ثوبان الذي أخرجه مسلم أن حبرا من أحبار اليهود سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول طعام أهل الجنة فقال زيادة كبد النون، زيادة كبد النون أي الحوت. ثم قال ثم سأله اليهودي فما هو طعامهم على إثرها أي بعد ذلك، فقال ينحر لهم طور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. وقد تقدمت الإشارة أيضا إلى الثمار والفواكه التي أكلها أهل الجنة في الخطبة السابقة في نحو قول الله تعالى: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وقوله: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. قال السعدي في قوله كلوا واشربوا هنيئا: كلوا واشربوا من المآكل الشهية والأشربة اللذيذة. من هنيئا أي من غير منغص، من غير منغص ولا مكدر، ولا يتم هناؤه حتى يسلم الطعام والشراب من كل آفة ونقص، حتى يجزم أنه غير منقطع ولا زائل. وقال تعالى أيضا: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية في الدنيا. وقال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا عقبى الكافرين النار. وقال تعالى: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. وقال سبحانه: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. فقال الشيخ السعدي رحمه الله قم تصلي ركعتين وفاكهة مما يتخيرون أي مهما تخيروا وراق في أعينهم واشتهته نفوسهم من أنواع الفواكه الشهية والجني اللذيذ حصل لهم على أكمل وجه وأحسن. مهما اشتهوا ومهما تخيروا حدث لهم ما تخيروه على أحسن الوجوه وعلى أكمل الوجوه. ولحم طير مما يشتهون أي من كل صنف من الطيور يشتهونه، ومن أي جنس من لحمه أرادوا، وإن شاءوا مشويا أو طبيخا أو غير ذلك. ونذكر فيما يلي إن شاء الله حديث جابر في صفة طعام أهل الجنة كيف يأكلون. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سفيان وكذا من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يأكلون ولا يمتخثون ولا يبولون ولا يتغوطون. فقالوا: فما بال الطعام؟ يعني أين يذهب أثر هذا الطعام بعد أن يأكلوه، لأنهم اعتادوا أن الإنسان في الدنيا إذا أكل أو شرب فإنه يخرج فضلات هذا الأكل والشرب، فسألوا كيف يكون هذا في الجنة، فما بال الطعام؟ قال جشاء ورشح كرشح المسك، يعني جشاء ورشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. قال النووي: مذهب أهل السنة وعامة المسلمين أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون، يتنعمون بذلك أو بغيره، وبغيره من ملاذ وأنواع نعيمها، تنعما دائما لا آخر له ولا انقطاع أبدا، وإن تنعمهم بذلك على هيئة تنعم أهل الدنيا، إلا ما بينهما من التفاضل في اللذة والنفاسة التي لا يشارك نعيم الجنة نعيم الدنيا إلا في التسمية وأكل الهيئة، وإلا في أنهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا ينتقطون ولا يفسقون، وقد دل الدلائل والقرآن والسنة في هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره أن نعيم الجنة دائم لا انقطاع له أبدا. وقال العراقي في طرح التفريد: فلما كانت أغذية الجنة في غاية اللطافة والاعتدال لا عزم لها ولا كفل، لم يكن لها فضلة تستحضر، يعني طعام الجنة لا ينتج عنه الفضلات التي تنتج من طعام الدنيا، بل تستطاب وتستلذ، تعبر عنها بالمسك الذي هو أطيب طيب أهل الدنيا. وقال علي ابن سلطان القاري في مرقاة المفاتيح في التفرقة بين الجشاء والرش، حيث قال جشاء ورشح، تفرق بين عطف بينهما بواو العطف، جشاء ورشح كرشح المسك، قال: هو إما باعتبار اختلاف الأشخاص أو الأوقات، أو بعض الطعام يكون جشاء وبعضه يكون رشحا، فالأظهر أن الأكل ينقلب جشاء والشرب يعود رشحا. وقوله يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس، صلي ركعتين كما تلهمون النفس، قال: أي كما تلهمون أنتم في هذه الدار. النفس بفتحتين أي التنفس، والمعنى لا يتعبون من التسبيح والتهليل كما لا تتعبون أنتم أي من أخذ الأنفاس. وقد أخرج النسائي في سننه الكبرى وأحمد في مسنده والدارمي في سننه وعبد بن حميد كما في المنتخب من طرق عن الأعمش عن ثمامة ابن عقبة قال: سمعت زيد بن أرقم، هذا إسناد صحيح، قال: جاء رجل من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ فقال: إي والذي نفسي بيده، إن الرجل منهم لا يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع. أهنا والشهوة. فقال الرجل إن الذي يأكل ويشرب تكون له حاجة أن يقضي حاجته وليس في الجنة أجل. فقال له صلى الله عليه وسلم حاجة أحدهم رشح يصيد من جلده فإذا بطنه قد دمره. هذا هو طعام وشراب أهل الجنة. ولنا مزيد كلام عن شراب أهل الجنة فيما يلي أو في الخطبة التالية يسر إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.